الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب وجوب الحج وفضله، الحديث الرابع. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب في وجوب الحج وفضله. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا حديث عظيم في بيان فضل الحج وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، وأنه باب عظيم من أبواب غفران الذنوب وحتها، وأن من وفقه الله عز وجل للحج فكمل حجه وتممه، عملا بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنه يخرج من حجه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة. فإنه عندما ولد كان هذه صفته: لا ذنب عليه ولا خطيئة. فإن حج فلم يرفث في حجه ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير احتجوا للمعنى الذي جاء في الحديث بالقرآن في آخر آية من آيات الحج في سورة البقرة، قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي أن من اتقى الله في حجه خرج من حجه لا إثم عليه. المعنى نفسه الذي جاء في هذا الحديث: من اتقى الله في حجه خرج من حجه لا إثم عليه، أي كيوم ولدته أمه. فهذا حديث في فضل الحج وثوابه، لكن ينبغي على الحاج أن يتنبه للمعاني العظيمة التي ذكرت في الحديث ورتب عليها هذا الغفران. أولها، وقد جاء في رواية لهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله. جاء في رواية بهذا اللفظ: من حج لله. وهذه مهمة جدا، مثل قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. والمراد بذلك الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. حج لله، أي لم يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. ولهذا لما أهل نبينا عليه الصلاة والسلام بالحج قال في الميقات: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فإذا وفق الحاج لتجنب الرياء وتجنب السمعة وتجنب إرادة الدنيا بالعمل، وأخلص حجه لله سبحانه وتعالى، حقق شرطا عظيما لا يقبل الحج ولا غيره من الأعمال إلا به، الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: من حج لله فلم يرفث. ويراد بالرفث هنا الجماع ومقدماته من لمس وتقبيل وحديث في مثيراته، هذا كله ما من محظورات الإحرام ومما يمنع منها الحج. قد قال عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: ولم يفسق، والمراد بالفسوق المعاصي بأنواعها، المعاصي بأنواعها. فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق، أي تجنب الذنوب. تجنب الذنوب، هنا نبه أهل العلم على مسألة مهمة قد يغفل عنها بعض الحجاج، ألا وهي أن المعاصي والذنوب إذا كان المرء مصرا عليها، عاقدا العزم على فعلها حتى لو تركها فترة الحج، حتى لو تركها فترة الحج، لكنه في قرارة نفسه عازم على العودة إليها، عازم على العودة إليها، هذا يسمى الإصرار على المعصية، نفسه مصرة على أنها ستفعل، فهذا لا ينطبق عليه الحديث حتى وإن لم يفعلها في الحج، لأن إصراره على المعصية هو نوع من الفسوق، نوع من الفسوق، والمعصية يجب أن يتاب منها. ومن شروط التوبة من المعصية العزم على عدم العودة، أما هذا نفسه مصر عليها حتى لو لم يباشرها في الحج، نفسه مصر على المعصية. ولهذا بعض الناس يعني قد يتجنب بعض المعاصي فترة الحج، لكنه في قرارة نفسه أنه عائد إليها بعد حجه، عائد إليها بعد حجه. ولهذا مما يوصي به أهل العلم كثيرا حجاج بيت الله والمعتمرين أن يستقبل حجه وعمرته بالتوبة إلى الله من ذنوبه، توبة صادقة إلى الله عز وجل من ذنوبه، حتى يخرج وقد غسل من الذنوب غسلا تاما كيوم ولدته أمه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الرفث الجماع ومقدماته بالفعل والقول. وقال عطاء: الرفث قول الرجل للمرأة في الإحرام: إذا حللت أصبتك. وقال ابن عباس: الفسوق المعاصي، وقيل الرفث الفحش والقول القبيح. وقال الشارح: فلم يرفث فلم يلغ. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل العمرة وفضل الحج. أما فضل العمرة فيقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما، أي لما بينها وبين العمرة الأخرى. وجاء في بعض الأحاديث قيد لهذا وهو اجتناب الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذه الطاعات الكبار العظام، الصلوات، الصيام، الحج، الاعتمار، مكفرات لما بينهن من الذنوب بهذا القيد ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبيرة لا بد فيها من توبة. وهذا المعنى أيضا دل عليه القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا فيه أن المراد بالسيئات صغائر الذنوب، وهي التي تكفر بالأعمال العظيمة من الصلاة والصيام والحج والاعتمار، تكفر بهذه الطاعات العظيمة، تكفر السيئات أي صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب فهذه لا بد فيها من توبة، توبة تمحو الذنب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحج المبرور هو الذي لا لغو فيه ولا معصية. وفي الحديث دليل على مشروعية العمرة في كل وقت، وأنه لا كراهة في تكرارها. قال المصنف رحمه الله:
وأنه لا كراهة في تكرارها. لكن أهل العلم أيضا يقولون: لا يخرج الإنسان من مكة ليعتمر، مكة يدخلها المرء معتمرا لكن لا يخرج منها ليعتمر. ولهذا العمر التي يفعلها يعني بعض الناس مكررة، يخرج إلى التنعيم ويدخل معتمرا ويخرج ويدخل معتمرا وهكذا، هذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها. فمكة تدخل، يدخلها المرء معتمرا لا يخرج منها ليعتمر. فالحاصل أن مثل هذه العمر التي يفعلها بعض الناس مكررة واحدة تلو الأخرى من التنعيم أو غيره من الحل، فهذه لا أصل لها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في فضل الحج وعظيم ثوابه، وأنه باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد. فعائشة رضي الله عنها قالت: نرى، تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: نرى أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا، أي معاشر النساء، أفضل الجهاد حج مبرور. لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. فهذا يفيد أن الحج المبرور هذا باب من أبواب الجهاد، لأنه من أعظم الجهاد للنفس، حتى يصل المرء في حجه إلى بر الحج الذي ليس لصاحبه ثواب عند الله إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة كما في الحديث. هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس، مجاهدة عظيمة للنفس، يكمل فيها المرء حجه ويتممه حتى يصل إلى بر الحج. قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ومر معنا في الحديث الذي قبله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي يؤتى به مكملا خالصا لله، موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رفث فيه ولا فسوق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن الحج من أفضل الجهاد، وأنه من سبيل الله. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عظيم ثواب الحج عند الله سبحانه وتعالى، والحديث في صحيح مسلم وله تتمة أيضا، فيها ذكر فضائل للحج. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو، وإنه ليدنو يباهي بهم ملائكته، يقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. فهذه جملة من الفضائل، فضائل ليوم عرفة، ويوم عرفة هو الحج الأكبر، هو كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، ركن الحج الأعظم عرفة. ويوم عرفة يوم عظيم من أيام الله. من فضائل ذلك اليوم كما دل هذا الحديث أنه أكثر الأيام لله فيه عتق من النار، يعني لله في عشية عرفة عتق من النار كثر لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ولهذا ينبغي على الحاج أن يقوي في قلبه الطمع يا عشية عرفة أن يكون ممن تعتق رقبته من النار في تلك العشية، ويري ربه من نفسه خيرا ذكرا لله وتعظيما وتمجيدا وثناء وإلحاحا على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فهذه فضيلة. والثانية المباهاة، المباهاة يباهي بهم الملائكة. وأهل العلم يقولون هذه المباهاة دليل على الغفران، لأنها لا يباهي بعصاة، وإنما يباهي بمغفور لهم، من غفرت لهم الذنوب أقبلوا على الله سبحانه وتعالى منيبين داعين سائلين. ومنها الدنو، إنه ليدنو، دنوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا قوله: ما أراد هؤلاء. وهذه الجملة ما أراد هؤلاء دليل على أن دعوتهم مستجابة، أن دعوتهم مستجابة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرد سؤلهم. ولهذا عشية عرفة تعد من أرجى الأيام إجابة للدعاء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضل يوم عرفة، وأنه يرجى فيه استجابة الدعاء وغفران الذنوب. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه فضيلة العمرة في رمضان، في فضيلة العمرة في رمضان. ورمضان له شرفه وفضله، فهو خير الشهور وأفضلها وأعظمها، والأعمال تتضاعف بحسب الزمان والمكان والحال. ورمضان هو أشرف الأزمنة وأفضل الأوقات، ولهذا خص بأن العمرة فيه تعدل حجة، تعدل حجة أي في الثواب، لا أنها تجزئ عن حجة الإسلام. يعني من اعتمر عمرة في رمضان لا تجزئ عن حجة الإسلام، لكنها تعدل حجة أي في ثوابها. فهذا فيه أن ثواب العمرة في رمضان مضاعف، ثواب العمرة في رمضان مضاعف، يعني يختلف عنه في أي شهر من الشهور. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضيلة العمرة في رمضان. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس في أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فهذا يدل على جواز الإنابة في الحج، وأن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، والرجل يحج عن المرأة، والمرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، كل ذلك يصح. لكن الذي يحج عنه هو أحد ثلاثة أشخاص: إما رجل هرم مثل هذا الذي ذكرت المرأة في السؤال شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الميت. هؤلاء الثلاثة هم الذين يحج عنهم: الشيخ الهرم الكبير الذي لا يستطيع السفر لكبره، والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه، والميت. فهذا الحديث في هذا الباب، باب الإنابة في الحج. قالت إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. نعم.
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز حج المرأة عن الرجل والحج عن المعذور، وهو الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه. قال المصنف رحمه الله وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
نعم. وهذا الحديث حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه هو مثل حديث ابن عباس الذي قبله في جواز النيابة في الحج، أن ينوب الرجل عن الرجل، أو الرجل عن المرأة، أو المرأة عن الرجل، أو المرأة عن المرأة، كل ذلك يصح. لكن لا يحج إلا عن الرجل الهرم الكبير الذي لا يستطيع الضعن، لا يستطيع الركوب والسفر، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الميت. هؤلاء الثلاثة هم الذين تصح النيابة عنهم في الحج. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه دليل على جواز النيابة عن المعذوب في النسك المفروض. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. وهذا فيه جواز الحج بالصبي الصغير حتى الرضيع الذي لا يدرك، فالمميز يعلم ويعلم النية ويعلم الأعمال، والصغير الذي لا يدرك ولا يميز ينوى عنه ويؤدى به محمولا الأعمال، أعمال العمرة وكذلك أعمال الحج، ويكون له أو لوالده أو والدته أو من حج به يكون له أجر في ذلك. ثم إن هذه الحجة لا تجزي عن حجة الإسلام، لا تجزي عن حجة الإسلام. وقد صح في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من حج به صبيا صغيرا فبلغ فليحج حجة الإسلام، أو كما جاء في الحديث. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ. قال المصنف رحمه
نعم جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ، لكنها هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الإسلام. إذا بلغ يلزمه أن يحج حجة الإسلام إن كان مستطيعا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه مثل الذي قبله، جواز الإحجاج بالصبي قبل البلوغ. ففي هذا الحديث أن امرأة رفعت صبيا وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالصبي إذا حج به يصح الحج، لكنه لا يجزي كما تقدم عن حجة الإسلام، ويكون لمن حج به أجر على ذلك وثواب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يصح حج الصبي سواء كان مميزا أو أم لا، حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج، وإلى هذا ذهب الجمهور، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه: جعلته محرما.
نعم، يقول بقلبه، أي ينوي بقلبه لهذا الصبي العمرة إن كانت عمرة، والحج إن كان حجا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. الزاملة يراد بها الناقة التي تخصص لحمل المتاع، وعادة يعني لما يرحلون يكون هناك ناقة يركب عليها الشخص تحمله، وناقة يحمل عليها متاعه، ناقة يحمل عليها متاعه يقال لها الزاملة، يحمل عليها المتاع. وإذا قلت اليد قد تكون الراحلة هي الزاملة، الراحلة التي يركب عليها هي الزاملة التي يحمل عليها متاع، لأن المتاع قليل المحمول، فتكفي الناقة للراكب والزامل. لكن إذا كان عند الشخص متاع كثير يحمله معه في سفره، ذهاب السفر وحاجة السفر، فيحتاج إلى ناقة يركبها وناقة تكون زاملة يحمل عليها متاع. فأنس يشير هنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج، أي حجة الوداع، حج على رحل وكان زاملته، وكان زاملته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله على رحل أي على قتب الراحلة، وكانت أي الراحلة زاملته، والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. ولابن ماجه: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
هذه الدعوة وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ينبغي على كل حاج ومعتمر أن يحرص عليها في الميقات بعد أن يهل بالنسك الذي يهل به، يدعو بهذه الدعوة: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وإن كان عمرة يقول: اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه في حجه الرياء وأن يجنبه السمعة. والرياء والسمعة كلاهما من خوارم النية ومفسدات الأعمال، ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على ذلك، ويتأكد هذا الأمر في زماننا هذا، لأن استجدت الآن وسائل في هذا الزمان لم تكن موجودة في الزمان الأول، وأضرت بالناس في هذا الباب، باب الرياء والسمعة. ولهذا تجد كثير من الناس أو الحجاج في المواطن العظيمة في الحج في عرفات وفي رمي الجمار وعند الكعبة المشرفة في الطواف وفي السعي وفي غير ذلك، تجد أكبر همه أن يصور نفسه في هذه المناسك ثم يرسلها عبر وسائل الاتصال إلى خلق لا يحصيهم إلا الله، يريهم نفسه وهو يطوف، ويريهم نفسه وهو في عرفة، ويريهم نفسه وهو يرمي الجمار، ويريهم نفسه وهو في السعي. حتى إنا رأينا بعضهم، أصلحنا الله وإياهم وهدانا أجمعين إلى سواء السبيل، رأينا بعضهم يقف في هذه المناسك العظيمة وعند التصوير يرفع يديه على هيئة الداعي، وإذا التقطت له الصورة خفض يديه حتى تذهب الصورة للناس أنه كان يدعو الله، وهو ما كان يدعو الله، ما كان يدعو، رفع اليدين للناس ليس لله. في الحديث: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، هذا ما رفعها لله، رفعها للناس يرون يديه مرفوعتين في عرفة أو عند الكعبة أو عند رمي الجمار أو غير ذلك من الأماكن، يرفع يديه ليس لله وإنما للصورة، لأنه إذا انتهت الصورة خفض يديه. فهذا باب خطير جدا، يجب على الحاج إذا وصل للميقات أن يسأل ربه أن يجعل حجه خالصا لله لا رياء فيه ولا سمعة، ويتجنب هذه الأشياء التي تضر بالنية إضرارا عظيما. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري.
ثم ختم كتاب الحج رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن التجارة في الحج أي التجارة الدنيوية من بيع وشراء لا تؤثر على الحج ما لم تؤثر على أعمال الحج، وأنه لا حرج على الإنسان أن يبيع ويشتري، لا حرج عليه ولا يؤثر هذا على حجه، بل يعد هذا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن هذا داخل في منافع الحج، ليشهدوا منافع لهم أي دينية ودنيوية، دينية ودنيوية. من المنافع الدنيوية التجارات التي أباحها الله سبحانه وتعالى، لعباده في الحج. قال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم يعني التجارة. وقول فضلا من ربكم هذا تنبيه لكل تاجر أن تجارته وما يحصله من فيها من ربح هذا كله فضل من الله، فينبغي عليه كل ما ربح أن يستشعر أن هذا فضل ومنه من الله سبحانه وتعالى عليه. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن التجارة مباحة في الحج وأنها لا تؤثر عليه. كانوا يتأثمون أي يرون أن ذلك أو يخشون أن ذلك من الإثم أن يتاجر الإنسان وقت الحج، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال أبو عبيد: عكاظ صحراء مستوية لا جبل بها ولا علم، وهي بين نجد والطائف، وكان يقام بها السوق في ذي القعدة نحوا من نصف شهر، ثم يأتون موضعا دونه إلى مكة يقال له سوق مجنة، سوق مجنة
بكسر الميم،
سوق
مجنة،
مجنة، فيقام فيه السوق إلى آخر الشهر، ثم يأتون موضعا قريبا منه يقال له ذو المجاز، فيقام فيه السوق إلى يوم التروية، ثم يصدرون إلى منى، انتهى. وفي الحديث دليل على أن التجارة في الحج لا تنافي صحته، وأن البيع والشراء فيه جائز.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب وجوب الحج وفضله، الحديث الرابع. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب في وجوب الحج وفضله. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا حديث عظيم في بيان فضل الحج وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، وأنه باب عظيم من أبواب غفران الذنوب وحتها، وأن من وفقه الله عز وجل للحج فكمل حجه وتممه، عملا بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنه يخرج من حجه كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب ولا خطيئة. فإنه عندما ولد كان هذه صفته: لا ذنب عليه ولا خطيئة. فإن حج فلم يرفث في حجه ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبعض أهل العلم، ومنهم الإمام بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير، احتجوا للمعنى الذي جاء في الحديث بالقرآن في آخر آية من آيات الحج في سورة البقرة، قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي أن من اتقى الله في حجه خرج من حجه لا إثم عليه. المعنى نفسه الذي جاء في هذا الحديث: من اتقى الله في حجه خرج من حجه لا إثم عليه، أي كيوم ولدته أمه. فهذا حديث في فضل الحج وثوابه، لكن ينبغي على الحاج أن يتنبه للمعاني العظيمة التي ذكرت في الحديث ورتب عليها هذا الغفران. أولها، وقد جاء في رواية لهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله، جاء في رواية بهذا اللفظ من حج لله، وهذه مهمة جدا، مثل قوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، والمراد بذلك الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. حج لله أي لم يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. ولهذا لما أهل نبينا عليه الصلاة والسلام بالحج قال في الميقات اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فإذا وفق الحاج لتجنب الرياء وتجنب السمعة وتجنب إرادة الدنيا بالعمل وأخلص حجه لله سبحانه وتعالى حقق شرطا عظيما لا يقبل الحج ولا غيره من الأعمال إلا به، الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال من حج لله فلم يرفث، ويراد بالرفث هنا الجماع ومقدماته من لمس وتقبيل وحديث في مثيراته، هذا كله ما من محظورات الإحرام ومما يمنع منها الحج. قد قال عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ولم يفسق، والمراد بالفسوق المعاصي بأنواعها، المعاصي بأنواعها. فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق أي تجنب الذنوب. تجنب الذنوب، هنا نبه أهل العلم على مسألة مهمة قد يغفل عنها بعض الحجاج، ألا وهي أن المعاصي والذنوب إذا كان المرء مصرا عليها عاقدا العزم على فعلها حتى لو تركها فترة الحج، حتى لو تركها فترة الحج لكنه في قرارة نفسه عازم على العودة إليها، عازم على العودة إليها، هذا يسمى الإصرار على المعصية، نفسه مصرة على أنها ستفعل، فهذا لا ينطبق عليه الحديث حتى وإن لم يفعلها في الحج، لأن إصراره على المعصية هو نوع من الفسوق، نوع من الفسوق، والمعصية يجب أن يتاب منها. ومن شروط التوبة من المعصية العزم على عدم العودة، أما هذا نفسه مصر عليها حتى لو لم يباشرها في الحج، نفسه مصر على المعصية. ولهذا بعض الناس يعني قد يتجنب بعض المعاصي فترة الحج لكنه في قرارة نفسه أنه عائد إليها بعد حجه، عائد إليها بعد حجه. ولهذا مما يوصي به أهل العلم كثيرا حجاج بيت الله والمعتمرين أن يستقبل حجه وعمرته بالتوبة إلى الله من ذنوبه، توبة صادقة إلى الله عز وجل من ذنوبه، حتى يخرج وقد غسل من الذنوب غسلا تاما كيوم ولدته أمه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله الرفث الجماع ومقدماته بالفعل والقول. وقال عطاء الرفث قول الرجل للمرأة في الإحرام إذا حللت أصبتك. وقال ابن عباس الفسوق المعاصي، وقيل الرفث الفحش والقول القبيح. وقال الشارح فلم يرفث فلم يلغ. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل العمرة وفضل الحج. أما فضل العمرة فيقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما أي لما بينها وبين العمرة الأخرى. وجاء في بعض الأحاديث قيد لهذا وهو اجتناب الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذه الطاعات الكبار العظام: الصلوات، الصيام، الحج، الاعتمار، مكفرات لما بينهن من الذنوب بهذا القيد: ما اجتنبت الكبائر. لأن الكبيرة لا بد فيها من توبة، وهذا المعنى أيضا دل عليه القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا فيه أن المراد بالسيئات صائر الذنوب، وهي التي تكفر بالأعمال العظيمة من الصلاة والصيام والحج والاعتمار، تكفر بهذه الطاعات العظيمة، تكفر السيئات أي صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب فهذه لا بد فيها من توبة، توبة تمحو الذنب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحج المبرور هو الذي لا لغو فيه ولا معصية. وفي الحديث دليل على مشروعية العمرة في كل وقت، وأنه لا كراهة في تكرارها. قال المصنف رحمه الله:
وأنه لا كراهة في تكرارها. لكن أهل العلم أيضا يقولون: لا يخرج الإنسان من مكة ليعتمر، مكة يدخلها المرء معتمرا لكن لا يخرج منها ليعتمر. ولهذا العمر التي يفعلها يعني بعض الناس مكررة، يخرج إلى التنعيم ويدخل معتمرا ويخرج ويدخل معتمرا وهكذا، هذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها. فمكة تدخل، يدخلها المرء معتمرا لا يخرج منها ليعتمر. فالحاصل أن مثل هذه العمر التي يفعلها بعض الناس مكررة واحدة تلو الأخرى من التنعيم أو غيره من الحل، فهذه لا أصل لها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في فضل الحج وعظيم ثوابه، وأنه باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد. فعائشة رضي الله عنها قالت: نرى، تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: نرى أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أي معاشر النساء أفضل الجهاد حج مبرور. لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. فهذا يفيد أن الحج المبرور هذا باب من أبواب الجهاد، لأنه من أعظم الجهاد للنفس، حتى يصل المرء في حجه إلى بر الحج الذي ليس لصاحبه ثواب عند الله إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة كما في الحديث. هذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس، مجاهدة عظيمة للنفس يكمل فيها المرء حجه ويتممه حتى يصل إلى بر الحج. قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ومر معنا في الحديث الذي قبله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي يؤتى به مكملا خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رفث فيه ولا فسوق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أن الحج من أفضل الجهاد وأنه من سبيل الله. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عظيم ثواب الحج عند الله سبحانه وتعالى. والحديث في صحيح مسلم وله تتمة أيضا، فيها ذكر فضائل للحج. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو يباهي بهم ملائكته، يقول: ما أراد هؤلاء. فهذه جملة من الفضائل، فضائل ليوم عرفة. ويوم عرفة هو الحج الأكبر، هو كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، ركن الحج الأعظم عرفة. ويوم عرفة يوم عظيم من أيام الله. من فضائل ذلك اليوم كما دل هذا الحديث أنه أكثر الأيام لله فيه عتق من النار، يعني لله في عشية عرفة عتق من النار كثر لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ولهذا ينبغي على الحاج أن يقوي في قلبه الطمع يا عشية عرفة أن يكون ممن تعتق رقبته من النار في تلك العشية، ويري ربه من نفسه خيرا ذكرا لله وتعظيما وتمجيدا وثناء وإلحاحا على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فهذه فضيلة. والثانية المباهاة، يباهي بهم الملائكة. وأهل العلم يقولون هذه المباهاة دليل على الغفران، لأنه لا يباهي بعصاة، وإنما يباهي بمغفور لهم، من غفرت لهم الذنوب أقبلوا على الله سبحانه وتعالى منيبين داعين سائلين. ومنها الدنو، إنه ليدنو، دنو يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا قوله: ما أراد هؤلاء. وهذه الجملة ما أراد هؤلاء دليل على أن دعوتهم مستجابة، أن دعوتهم مستجابة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرد سؤلهم. ولهذا عشية عرفة تعد من أرجى الأيام إجابة للدعاء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضل يوم عرفة، وأنه يرجى فيه استجابة الدعاء وغفران الذنوب. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه فضيلة العمرة في رمضان، في فضيلة العمرة في رمضان، ورمضان له شرفه وفضله، فهو خير الشهور وأفضلها وأعظمها، والأعمال تتضاعف بحسب الزمان والمكان والحال، ورمضان هو أشرف الأزمنة وأفضل الأوقات، ولهذا خص بأن العمرة فيه تعدل حجة، تعدل حجة أي في الثواب، لا أنها تجزئ عن حجة الإسلام، يعني من اعتمر عمرة في رمضان لا تجزئ عن حجة الإسلام، لكنها تعدل حجة أي في ثوابها، فهذا فيه أن ثواب العمرة في رمضان مضاعف، ثواب العمرة في رمضان مضاعف، يعني يختلف عنه في أي شهر من الشهور. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضيلة العمرة في رمضان. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس في أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فهذا يدل على جواز الإنابة في الحج، وأن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، والرجل يحج عن المرأة، والمرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، كل ذلك يصح، لكن الذي يحج عنه هو أحد ثلاثة أشخاص: إما رجل هرم مثل هذا الذي ذكرت المرأة في السؤال، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الميت. هؤلاء الثلاثة هم الذين يحج عنهم: الشيخ الهرم الكبير الذي لا يستطيع السفر لكبره، والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه، والميت. فهذا الحديث في هذا الباب، باب الإنابة في الحج. قالت: إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز حج المرأة عن الرجل والحج عن المعذور، وهو الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه. قال المصنف رحمه الله: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم. وهذا الحديث، حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه، هو مثل حديث ابن عباس الذي قبله في جواز النيابة في الحج، أن ينوب الرجل عن الرجل، أو الرجل عن المرأة، أو المرأة عن الرجل، أو المرأة عن المرأة، كل ذلك يصح، لكن لا يحج إلا عن الرجل الهرم الكبير الذي لا يستطيع الضعن، لا يستطيع الركوب والسفر، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الميت. هؤلاء الثلاثة هم الذين تصح النيابة عنهم في الحج. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز النيابة عن المعظوب في النسك المفروض.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. وهذا فيه جواز الحج بالصبي الصغير حتى الرضيع الذي لا يدرك، فالمميز يعلم ويعلم النية ويعلم الأعمال، والصغير الذي لا يدرك ولا يميز ينوى عنه ويؤدى به محمولا الأعمال، أعمال العمرة وكذلك أعمال الحج، ويكون له أو لوالده أو والدته أو من حج به يكون له أجر في ذلك. ثم إن هذه الحجة لا تجزى عن حجة الإسلام، لا تجزى عن حجة الإسلام. وقد صح في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من حج به صبيا صغيرا فبلغ فليحج حجة الإسلام، أو كما جاء في الحديث. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ. قال المصنف رحمه
نعم جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ، لكنها هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الإسلام. إذا بلغ يلزمه أن يحج حجة الإسلام إن كان مستطيعا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه مثل الذي قبله جواز الإحجاج بالصبي قبل البلوغ. ففي هذا الحديث أن امرأة رفعت صبيا وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالصبي إذا حج به يصح الحج، لكنه لا يجزي كما تقدم عن حجة الإسلام، ويكون لمن حج به أجر على ذلك وثواب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يصح حج الصبي سواء كان مميزا أو أم لا، حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج، وإلى هذا ذهب الجمهور، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه: جعلته محرما.
نعم، يقول بقلبه، أي ينوي بقلبه لهذا الصبي العمرة إن كانت عمرة، أو الحج إن كان حجا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. الزاملة يراد بها الناقة التي تخصص لحمل المتاع، وعادة يعني لما يرحلون يكون هناك ناقة يركب عليها الشخص تحمله، وناقة يحمل عليها متاعه، ناقة يحمل عليها متاعه يقال لها الزاملة، يحمل عليها المتاع. وإذا قلت اليد قد تكون الراحلة هي الزاملة، الراحلة التي يركب عليها هي الزاملة التي يحمل عليها متاع، لأن المتاع قليل، المتاع قليل المحمول، فتكفي الناقة للراكب والزامل. لكن إذا كان عند الشخص متاع كثير يحمله معه في سفره، ذهاب السفر وحاجة السفر، فيحتاج إلى ناقة يركبها وناقة تكون زاملة يحمل عليها متاع. فأنس يشير هنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج، أي حجة الوداع، حج على رحل وكان زاملته، وكان زاملته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله على رحل أي على قتب الراحلة، وكانت أي الراحلة زاملته، والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. ولابن ماجه: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
هذه الدعوة وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ينبغي على كل حاج ومعتمر أن يحرص عليها في الميقات بعد أن يهل بالنسك الذي يهل به، يدعو بهذه الدعوة: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وإن كان عمرة يقول: اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه في حجه الرياء وأن يجنبه السمعة. والرياء والسمعة كلاهما من خوارم النية ومفسدات الأعمال، ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على ذلك، ويتأكد هذا الأمر في زماننا هذا، لأن استجدت الآن وسائل في هذا الزمان لم تكن موجودة في الزمان الأول، وأضرت بالناس في هذا الباب، باب الرياء والسمعة. ولهذا تجد كثير من الناس أو الحجاج في المواطن العظيمة في الحج، في عرفات وفي رمي الجمار وعند الكعبة المشرفة في الطواف وفي السعي وفي غير ذلك، تجد أكبر همه أن يصور نفسه في هذه المناسك ثم يرسلها عبر وسائل الاتصال إلى خلق لا يحصيهم إلا الله، يريهم نفسه وهو يطوف، ويريهم نفسه وهو في عرفة، ويريهم نفسه وهو يرمي الجمار، ويريهم نفسه وهو في السعي، حتى إنا رأينا بعضهم، أصلحنا الله وإياهم وهدانا أجمعين إلى سواء السبيل، رأينا بعضهم يقف في هذه المناسك العظيمة وعند التصوير يرفع يديه على هيئة الداعي، وإذا التقطت له الصورة خفض يديه حتى تذهب الصورة للناس أنه كان يدعو الله، وهو ما كان يدعو الله، ما كان يدعو، رفع اليدين للناس ليس لله. في الحديث: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، هذا ما رفعها لله، رفعها للناس يرون يديه مرفوعتين في عرفة أو عند الكعبة أو عند رمي الجمار أو غير ذلك من الأماكن، يرفع يديه ليس لله وإنما للصورة، لأنه إذا انتهت الصورة خفض يديه. فهذا باب خطير جدا، يجب على الحاج إذا وصل للميقات أن يسأل ربه أن يجعل حجه خالصا لله لا رياء فيه ولا سمعة، ويتجنب هذه الأشياء التي تضر بالنية إضرارا عظيما. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري.
ثم ختم كتاب الحج رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن التجارة في الحج أي التجارة الدنيوية من بيع وشراء لا تؤثر على الحج ما لم تؤثر على أعمال الحج، وأنه لا حرج على الإنسان أن يبيع ويشتري، لا حرج عليه ولا يؤثر هذا على حجه، بل يعد هذا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن هذا داخل في منافع الحج ليشهدوا منافع لهم أي دينية ودنيوية، دينية ودنيوية، من المنافع الدنيوية التجارات التي أباح الله سبحانه وتعالى لعباده في الحج. قال عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم يعني التجارة، وقول فضلا من ربكم هذا تنبيه لكل تاجر أن تجارته وما يحصله من فيها من ربح هذا كله فضل من الله، فينبغي عليه كل ما ربح أن يستشعر أن هذا فضل ومنه من الله سبحانه وتعالى عليه. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن التجارة مباحة في الحج وأنها لا تؤثر عليه. كانوا يتأثمون أي يرون أن ذلك أو يخشون أن ذلك من الإثم أن يتاجر الإنسان وقت الحج، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال أبو عبيد: عكاظ صحراء مستوية لا جبل بها ولا علم، وهي بين نجد والطائف، وكان يقام بها السوق في ذي القعدة نحوا من نصف شهر، ثم يأتون موضعا دونه إلى مكة يقال له سوق مجنة، سوق مجنة
بكسر الميم،
سوق مجنة فيقام فيه السوق إلى آخر الشهر، ثم يأتون موضعا قريبا منه يقال له ذو المجاز فيقام فيه السوق إلى يوم التروية، ثم يصدرون إلى منى، انتهى. وفي الحديث دليل على أن التجارة في الحج لا تنافي صحته وأن البيع والشراء فيه جائز.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.